عليه من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن النقب الأول الذي يرد على سيد اليزدي ومختاره أنه على خلاف القاعدة، وأجاب قال هذه الدعوة مدفوعة ورددنا عليه، ويوجد بعض نقض وإبران، نحاول أن نختصر منه ونقض بعضه، إلى أن قال في نهاية نقاشه السيد قدس سره، قال مع أنه يمكن أن يقال إذا سلمنا أن مقتضى القاعدة العود إلى الميت حقيقة أو حكما، في نهايتها بعض مناقشاته قال لو سلمنا أن مقتضى القاعدة ما ذكرتم أن المال يعود إلى الميت ومن الميت إلى الورثة، إنما نقول به بمقدار الضرورة وحفظ القواعد وتصحيحا للفاسخ لا في جميع الآثار واللوازم التي منها الالتزام بإرث جديد. قال لو سلمنا أن مقتضى القاعدة هذا فنلتزم به، مثلا بمقدار نقول أن مقتضى الفسخ هذا أن الفسخ لا يصح معناه إلا بهذا الشكل، باعتبار أن مقتضى الفسخ حل العقد وإرجاع المالين، فخلونا نقتصر بآثار هذا المعنى على هذا المقدار. لماذا تتوسعون وتفترضون يرجع المال من الشخص إلى الميت ومن الميت إلى الورثة، وبنفس الطريقة المال اللي قبضه الورثة يرجع إلى الميت ومن الميت يطلع للطرف؟ هذه ماكو حاجة لترتيب كل الآثار، خلونا نقتصر بمقدار ما هو ضروري من معنى الفسخ اللي ذكرتموه. هذا إذن كلامه، وهذا طبعا رده واضح بأنه نحن بينا في النقطة الثانية من أمس من الخمس نقاط على أن ما ذكره شيخ الشريعة هو على طبق القاعدة، وما دام على طبق القاعدة فيتمسك به على إطلاقه وبكل آثاره ولوازمه، ليس هو على خلاف القاعدة حتى نقتصر بمقدار الضرورة كما هو المعلوم، لا هو على وفق القاعدة، ومقتضى القاعدة ومقتضى ما يعنيه الفسخ هو هذا. فلماذا نقتصر على مقدار الضرورة؟ إذن هذا الذي قاله سيد اليزدي، قال إنما نقول به بمقدار الضرورة وحفظ القواعد. ها مو تقول المقتضى القاعدة أن الفسخ يعني رجوع المالين إلى العاقدين الأصليين، خلونا نأخذ من مقدار من القاعدة بمقدار الضرورة. قل له إذا سلمت أنه على طبق القاعدة فلازم تأخذ به على سعته وترتب كل أحكامه وكل آثاره، لماذا فقط مقدار الضرورة؟ إذن هذا النقض الأول الذي يرد على سيد اليزدي، وهو أن كلام على خلاف القاعدة، مقتضى القواعد في معنى الفسخ والأخذ بالخيار هو ما ذكره المشهور وشيخ الشريعة. النقض الثاني ومنها يعني ومما يرد على سيد اليزدي أن هذا التقريب ينقض عليه بما لو كانت ذمة الميت مشغولة بديون أو أن عنده وصايا لم تنفذ، فإنها تتعلق بما رد بالفاسخ، وهو يكشف عن عود المال بالفسخ إلى الميت. هذا ملخص فكرة النقض، بأن هذا الميت لو كان في ذمته ديون أو كانت عنده وصايا لم تنفذ، لما يحصل الفسخ ويرجع المال ألست تقول بأنه تخرج الوصايا والديون من هذا المال الراجع؟ ولماذا تخرج الدين والوصايا؟ معنى أنه يدخل في ملك الميت، فلذلك وجب إخراج الديون والوصايا منه. فماذا تقول سيد اليزدي؟ طبعا هو يقول بذلك، يقول إذا حصل فسخ وأرجع المردود إلى الميت ولا زال في ذمة الميت ديون أو وصايا تخرج منها، إذن هذا اعتراف منك بأن المال يعود إلى الميت وليس إلى الوارث. هذا ملخص الفكرة، وهذا أيضا ذكره وأشار إليه سيد اليزدي في رسالته وعلق عليه. ولذا حاول السيد دفع الإشكال بقوله وأما ما ربما يقال، شو ملتفت إلى ورود إشكال عليه، في تأييد الرجوع بالفسق إلى الميت أولا ثم الإرث، ماذا يقال؟ من أن من المسلم تعلق حق الديان والوصايا بما يرجع بالفاسق فيكشف عن عوده إلى الميت. إذن وأما ما ربما يقال، يعني وأما الدعوة التي تقال ضدنا بأن إخراج الوصايا والديون من المال الراجع إلى الميت كاشف على أن هذا المال المردود يعود إلى الميت، ولو كان يعود إلى الوارث لكان ما أخرج الديون والوصايا. هذا إذن الإشكال الذي أورده على نفسه وورد عليه. طبعا قال وأما ما ربما يقال ففيه، ما هو جوابك أيها السيد على هذا الإشكال اللي أنت تسلم على أنه يعود إلى الميت؟ قال ففيه إن تعلق حق الديان والوصية ليس من جهة العود إليه إلى الميت، بل من جهة تعلقهما الدين والوصية بما يقابله من التركة حين الموت، لأن مقتضى تعلق الدين بالأرض في مفروض السؤال حين موت المشتري تعلقه بالثمن المردود لأنه بدلها. قال نعم أنا متفق معكم بأنه هذا المال المردود اللي هو في الاستفتاء فرض السؤال أرض مردودة، أرض مردودة، فهذه الأرض المردودة في مفروض السؤال لما رجعت ماذا كان قبل الفسخ؟ كان ثمنا، والديون والوصايا تعلقت بهذا الثمن، فلما حصل الفسخ وأرجع الثمن إلى صاحبه واستردت الأرض تعلقت الدين والوصايا بهذه الأرض، مو لأنها رجعت إلى ملك الميت بس لأنها كانت متعلقة بالثمن، فلما الثمن دفع واستردت الأرض انتقلت الديون والوصايا إلى بدل الثمن وهي الأرض. فهي مقتضى البدلية يعني هذه، ولا تكشفها ولا تعني على أن الديون والوصايا قد رجعت إلى الميت إلى ملك الميت، لا لا، وإنما هذا هو مقتضى متعلق بالبدل، ديون والوصايا هي ما متعلقة بشخص هذا الثمن، هي متعلقة بما ترك الميت. قبل الفسخ كانت تركته ثمنا تعلقت به الديون والوصايا، ما أخرجوها، دفع الثمن إلى صاحبه، استردت الأرض، خلص انتقلت الديون والوصايا من الثمن إلى بدلها الذي استرد. هذا ما يعني أنه عادت إلى الميت، لأن قال لأن مقتضى تعلق الدين بالأرض حين موت المشتري، كانت أرض موجودة لما مات، تعلقه بالثمن المردود لأنه بدلها، مو لأن الثمن المردود رجع إلى ملك الميت كما تفترض يا شيخ الشريعة، لا. هذا ملخص رده. قال فكما أن ملكية الوارث للتركة تستلزم ملكهم لبدلها الراجع بالفاسخ، فكذا حق الديان المتعلق بها يتعلق ببدلها. هؤلاء لما مات الشخص ترك ثمنا أو ترك أرضا حسب أيها المبيع يا المشتري، نفترض ترك أرضا فتعلق حق الورثة بالأرض، ليس كذلك؟ نعم. لما حصل الفسخ وأرجعت الأرض إلى البائع واسترد الثمن، مدبون الثمن يصل للورثة؟ ليش يصل للورثة؟ لأنه بدل عن الأرض التي ورثوها. فكذلك حق الديان والوصايا كانت متعلقة بالأرض التي تركها الميت، لما ردت بالفسخ وجيء بالثمن تعلقت الوصايا والديون بالثمن، نفس الكلام اللي تقولوه عن الورثة. أقول جواب السيد قدس سره غير تام، لأنه مبني على انتقال التركة إلى الورثة مشغولة متعلقة بالديون والوصايا، وهذا وإن كان أحد القولين في المسألة، لكن الصحيح المستفاد من قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، بقاء التركة بمقدار الدين قبل أدائه على ملك الميت. هنا إذن عندنا خلينا نثبت المبنى مالتنا، احنا عندنا ديون ووصايا الآن وتركة تركها الميت، فلما هنا توجد تركة وميراث وديون ووصايا، ما هو الموقف منها؟ هذا كلامك جوابك أيها السيد مبني على أن التركة كلها تنتقل إلى الورثة لكن متعلقا بها الديون والوصايا، فلما تبدلت الأرض إلى ثمن انتقلت هاي الديون والوصايا من الأرض إلى الثمن. هذا صح أحد القولين في المسألة لكن ليس هو القول الصحيح بناء على ظاهر هذه الآية الشريفة. لا، التركة لا تنتقل كلها مشغولة بالديون والوصايا إلى الورثة، لا، ينتقل أول ما الآية تقول لهم الربع، لهم الثمن، لهن السدس، لهن الثلث، شو وقت من بعد وصية يوصي بها، فلازم تخرج الوصية والدين من أصل التركة ثم الكلام عن الميراث. فما ترك الميت لا ينتقل كله إلى الورثة، وإنما يبقى جزء منه بمقدار الديون والوصايا على ملك الميت، لأن لا ميراث قبل إخراج الديون والوصايا. هذا بنص الآية، سلموا بنص الآية، ظاهرها ظاهر الآية هكذا، من بعد وصية توصون بها أو دين، فكيف تنتقل هذه الفرضية؟ ليست صحيحة، وإن كان يوجد هذا صح أحد القولين في المسألة واللي السيد بنى جوابه عليه، بس الصحيح وفق الآية الشريفة هو على خلاف ذلك. لا، ما ذكرناه بقاء التركة بمقدار الدين قبل أدائه والوصية كذلك على ملك الميت، إذ لا ميراث إلا بعد الدين والوصية، فحينما يحصل الفاسخ والراد فإنه يحصل في ملك الميت، وحينئذ لا محيصة عن الالتزام برجوع المال إلى الميت بالفاسخ، لأن التركة باقية على ملكه حقيقة ولم يرثه الوارث بعد. هذا إذن أيضا صار جوابه، وفيه طبعا أيضا نقض وإبرام وتفصيل، لكن نحن نريد ننتهي من هذا الفرع، نريد يبقى منه بقية وتوجد عطلة عشر الأولى من محرم الحرام. فإذا أصبحت فكرة هذا النقد بدرجة من درجات وجوابه واضحا، وإلا فيه تفاصيل كثيرة. نريد أن ندخل الآن في بيان قول شيخ الشريعة حتى ننتهي من هذا الفرع. فانتهينا إذا من القول الأول وهو للسيد اليزدي الذي يقول الملحوظ باستحقاق الميراث هو حين الموت، الميت ترك أرضا لا ميراث للزوجة منها، فلما حصل الفسخ بعدين وردت الأرض وجيء بالثمن، الزوجة ليس لها من الثمن شيء، وإن كانت الزوجة لا تحرم من النقد لكن هذا النقد بدل الأرض التي حرمت منها فليس لها من شيء. شيخ الشريعة وظاهر المشهور على خلاف ذلك، قالوا لا، الملحوظ حين الفسخ وليس حين الوفاة، صحيح كانت أرضا حين الوفاة والزوجة محرومة منها، لكن لما حصل الفسخ تبدلت إلى ثمن، والثمن الزوجة غير محرومة منه فترث من الثمن، أو كان ثمنا حين الموت لكن بالفسخ تبدل صار أرضا والأرض تحرم منه. فاللحاظ إذن إلى فرد، هذا الفرد الذي يكون حين الفسخ وليس حين الوفاة، هذا نريد أن نستدل عليه حتى لا يفوتنا الوقت. إذن الاستدلال على استحقاق الزوجة من الثمن المردود دون الأرض المردودة، وهو مختار شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره، وفاقا لظاهر المشهور والمحكي عنهم كما في بداية المسألة ذكرنا ذلك، بل اعتبرها من المسلمات عندهم. ما هو الدليل؟ والدليل هو وجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فكأنه مركب من أكثر من مقدمة، لكننا دمجنا المقدمات في النص. أما المقتضي فلأن معنى الفاسخ هو حل العقد ونقض الربط والمبادلة، هذه المبادلة والارتباط والعقد الذي حصل حين البيع بين الميت والطرف الآخر، الفسخ هو حل هذا الارتباط. زين، ومقتضاه، مقتضى هذا المعنى للفسخ، العود إلى الحالة الأولى ورجوع كل من المالين إلى صاحبه الأول حين العقد. هذا مقتضى القاعدة. إن كانا موجودين والتالف يدفع بدله من المثل أو القيمة، سواء كانت الثمن أو الأرض، قد تكون الأرض مباعة فتلف، هذا نعم تلف حكمي ليس حقيقي، لكن تفسخ مع الآخر يقول لك الأرض ما هي ما موجودة، أنا أجيب لك إياها بعدها، ما أقدر أفسخ، أعطينا البدل مثلا أو قيمة بحسب هو الفرد ما هو الثمن أو المبيع. فإذن هذا مقتضى القاعدة، رجوع كل من المالين إلى صاحبه. وقد تقول قد يكون أحد المالين تالفا، نفترض الشخص تصرف بالثمن لننتقل إلى البدل مثلا أو قيمة ويحصل الفسخ. هاي كأنه مقدمة أولى، قلنا ما رقمناها لكن كأنها مقدمة أولى، ننتقل مقدمة ثانية. والتركة هاي سر مقدمة واضحة، هذا من معنى الفسخ اللي هو لغة وشرعا وعرفا، ما أتى الشرع بمعنى جديد للفسخ هو هذا. والتركة وإن انتقلت إلى الورثة بموت المورث، وأن أثر الفسخ يترتب من حينه، من حين الفسخ لا من أصل العقد، كل مسلمات بين الطرفين، وأن تصرفات الورثة بما ورثوه صحيح ما بين الموت والفاسخ، كلها قلنا متفقين سيد اليزدي وشيخ الشريعة عليه، نذكر لما بينا ما هي نقطة الخلاف قلنا كلهم متفقين عليها، يعني لا يفتهم طرف المقابل سيد اليزدي أو من يوافقه، لا يفهم من على أنه المال نقول أن الفسخ هو حل العقد، يعني إذن كل الآثار يعني بأثر رجعي معناه، يعني كل الآثار ترتبت على العقد لا حين الفسخ لازم نلغيها، لا ما نلغيها، الآثار ترتبت على العقد لا حين الفسخ صحيحة، آثار الفسخ تترتب من حين الفسخ لا من حين العقد. فليس صور من نقول معنى الفسخ حل العقد معنى إذن إزالة وانتفاء كل آثار بأثر رجعي إلى حين العقد، لا ما نقول هذا، أهم خمسة ثبتها متفقين عليها، تصرفات الورثة أو الميت نفسه لأنه هو بعد العقد ثم حصلت الوفاة، فتصرفات الميت والورثة من بعد ما بين العقد إلى الفسخ كلها صحيحة، تصرف بملك بعقد صحيح، ما الموجب لبطلانه؟ هذا كل إذن مسلم بين الطرفين، إلا أنه ماذا نريد بهذا؟ إلا أن الانتقال إليهم متزلزل لوجود الخيار، فلم ينتقل إليهم بالكلية ولا انقطعت علقة الميت بهذا المال كليا، ما دام الخيار موجود لملك الورثة مستقر، صح وانتقل إليهم ويجوز لهم التصرف به سائر تصرفات المالكين، هذا كله صحيح، لكن ملك متزلزل يعني مدة خياركم يفسخ في أي لحظة ويعود إلى صاحبه، ولا انقطعت علقة الميت أيضا كلية لأن يمكن في أي لحظة يفسخ ويعود المال إلى العاقد الأصلي، ولا انقطعت علقة الميت بهذا المال كليا، بل ليس إتلاف الميت للمبيع أو بيعه لغيره وإتلاف ثمنه بمانع عن الرجوع إليه. لو الميت تصرف بالثمن أو باع هذا المبيع ما انتهت ملكيته ولا سقط حقه بالخيار، فكيف يسقط حقه بالميراث الذي وعلقة المفروض أقل من ذلك؟ ذلك تلف وهذا ليس تلفا كما قلنا في بعض الكلمات السابقة. زين، فإذا إتلاف الميت للثمن لا يلغي ملكيته وحقه برد المال بالفسر، لا يعقد. وإتلاف الثمن لا يلغي، كيف الانتقال إلى الوارث يلغيه؟ والانتقال إلى الوارث أقل مؤونة من بيعه، لأن البيع إتلاف، وحتى الإتلاف أيضا لا يسقط. ولم يتجدد إذن بالإرث شيء سوى تملك الورثة لمن انتقل إليهم بسبب زالت سببيته بالفاسق. فهذا كل الذي حصل، أنه شيء انتقل إلى الورثة بعد أن بالوفاة، لكن ثبت على أن هذه السببية انتفت وزالت بالفسخ فيرجع إلى صاحبه. هذا إذن صياغة المقتضي، ونتيجة ذلك ترتيب مقتضى الفسخ عليه من جعل المال بعده ملكا للميت أو بحكم ماله، ويراعى استحقاق الورثة منه بلحاظ وضعه الجديد بعد الفاز. إذن هذا هو المقتضي، المقتضي موجود. أن معنى الفسخ باختصار، معنى الفسخ هو حل العقد وفك الارتباط الذي نشأ بذلك عقد البيع الأصل. ويعني فك العقد يعني رجوع كل من المالين إلى صاحبه إن كان موجودا، والتالف ينتقل إلى بدله، صح؟ هذا إذن. والميت لم تنقطع علقته بهذا المال حتى وإن انتقل إلى الوارث، لأنه بسبب أقوى من الميراث ما تنقطع علقته، كما لو الميت أكلف الثمن يسقط خياره وعود المال إليه؟ لا. لو باع الأرض يسقط خياره وحق العود إليه؟ لا يسقط. إذن انتقالات هذني أقوى سببا من الميراث، الميراث ليس إتلافا، هذه إتلاف ومع ذلك ما تسقط حقه. فإذا المقتضي لعود المال إلى الميت موجود والمانع مفقود لإمكان تملك الشخص بعد موته. هذا يمكن المانع، يمكن أن تقولوا أنه كيف يملك الميت وقد أصبح معدوما، كيف يملك وهذا ملك؟ هذا من تقول نفترض يرجع المال المردود إلى الميت عنده يتملك بعد وفاته، والمعدوم لا يملك، هذا غير المانع المتصور. لا، هذا ليس مانعا، والمانع مفقود لإمكان تملك الشخص بعد موته، بل وقوعه، لا وقوع تملك الميت بعد موته بالنص والإجماع كديته الحاصلة بعد موته والصيد الواقع في شبكته المنصوبة حال حياته، وتترتب آثار ملكيته عليها. شخص لو كان عليه ديون ما عنده تركة، لكنه ناصب لفت شبكة ودخل فيها، ناصب في حياته ودخل فيها الصيد بعد وفاته، هذا نقضي من ديونه. ليش؟ لأنه دخل في ملكه، وإذا كانت عنده وصايا نفذ وصايا منه، رغم شيء تجدد ملكه بعد وفاته. هذا إذن قاله فقهاء. نأخذ هذا النص من خنساري في شرحه على اللمعة، قال: ولو سلم، يعني عدم أهلية الميت للتملك، هذا الإشكال الذي يقال، إنما يسلم ابتداءً تملك ابتدائي للميت. هذا لو سلمنا أن الميت لا يملك، إنما يسلم ابتداءً. وأما إذا تملك في حال الحياة فلما لا يجوز أن يبقى على ملكه إلى أن ينتقل إلى الموصى لهم أو الديان بشرائطه؟ وما ذكر من انتقال ماله عنه بالموت ممنوع. الكلام الخنساري في شرعه على اللمعة، إذ لا دليل عليه عقلا ولا شرعا. فإذا نحن لا نرى تملك الميت بعد الوفاة مانعا، نراه ممكنا، مو بس ممكنا، واقع في الشريعة، والوقوع دل دليل على الإمكان كما يقال، فواقع. وهذه فليكن هذا المورد هنا، بل هذا احنا قد سمعنا من السيد اليزدي بدرس أمس، يمكن من اللي ما قريناه، صح، من النقوض اللي ما قريناها اختصرناه، أنه يستطيع، ما ملخصه لأنه يبدو ما قرينا النص، أنه يستطيع الوارث إذا ماكو تركة للميت حتى الرد الثمن ونفسخ الأرض، يستطيع أن يدفع الثمن من كيسه الخاص. لكن سيد يزيق، لكن بأي صيغة يملكه للميت ثم يرده من الميت إلى حتى يفسق، كأن الوارث لما أجت الورثة شاف هذا الثمن المرحوم صارفه، زين وبايع قاعبي والقاع اليوم سعر هذاك السعر، زين يفسخ وماكو تركة للميت حتى يفسخ منه، وحريم الأرض تروح عليه، خذ السعر صار بها. فقال زين أنا من كيسي الخاص أفسخ، أنا أدفع الثمن مو الميت، يصير يدفع من كيسي الخاص؟ لا، ليس طرفا بالعقد. فالسيد اليزيقة ممكن يملك الميت هذا الثمن، مو تقول ما عنده تركة حتى يدفع بدل الثمن، لسه صارت عنده تركة حتى يدفع بدل الثمن ويفسخ. جيد، هذا تملك ابتدائي، هذا تملك ابتدائي أنت تقبل به أيها السيد اليزدي، بينما التملك الذي نقوله نحن هنا هذا مو تملك ابتدائي، هذا تملك سابق رجع إلى مكانه. هذا النقض من اللي يبدو طفرناه المعلسة، بس من محل الشاهد هو هذا، أنه السيد اليزدي لم يعترض حتى على التمليك الابتدائي للميت في هذه الحالة، للوارث أن يملك الميت من هذا الثمن ويفسخ به ويسترجع الأرض. فشاهدنا إذن الكلام هنا بأنه التملك الميت بعد الوفاة ليس مانعا، موارد بالشريعة مذكورة، غايته إذا ردنا نتنزل بحسب الخنساري، إذا ردنا نتنزل نقول التملك الابتدائي الميت غير معقول، غير متصور، شيء شخص معدوم يتملك، لا. أما إذا كانت الأسباب في حياته والتملك حصل بعد وفاته، قال هذا لا نمنع منه، وما ردنا منه، ما ردنا منه، رغم قلنا أن سيد اليزدي ما عنده مانع حتى من التملك ابتداء، كما في هذا النقض اللي ذكرناه. إذن هذا هو ملخص الدليل، أن المقتضي موجود. وما هو المقتضي؟ أن معنى الفسخ، هذا معنى الفسخ رجوع المالين إلى ما كان عليه قبل العقد. ما عندنا مثل الموصل هنا يقول لك لا نرجع إلى حدودها التي كانت عليها قبل 10/6/2014، لأن الحدود بالدم إلى آخر هذا الكلام اللي يقوله من الحكي. لا هذا فسخه، تطلع داعش إن شاء الله نتخلص من شرها، تعود الأمور إلى ما كانت عليه وحدود نينوى كما هي. هاي السياسة طابب كل شيء. فهنا معنى الفسخ إذن هو هذا، معنى الفسخ رجوع كل من المالين إلى صاحبه الأول. فالمقتضي إذن موجود، هو معنى الفسخ. والميت من قطعت، هذا ذكرنا في المقتضي، من قطعت علقته كليا بالمال، هو الميت لا تنقطع العلقة كليا بالمال لما يكلف المال، لما افترض تصرف بالثمن أو تلف المبيع عنده، هو بهذا لا تنقطع علقته، فكيف تنقطع بانتقاله إلى الوارث الذي وليس إكلافا للمال؟ فالمقتضي إذن موجود، ما لي إشكال. والمانع وهو كيف يتملك الميت بعد وفاته، هذا هم مفقود لوجود نظائره في الشريعة. وقد أجاز المخالف سيد اليزدي التملك ابتداء، فكيف لا يرضى بهذا التملك المبتداء وإنما شيء رد إلى ما كان عليه. هذا ضمن ملخص الدليل، ومما يدل على رجوع الثمن بعد الفسخ إلى حكم مال الميت تعلق حق الديان والموصى لهم به، فتؤدى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه. هذا النقض اللي نقضنا به على سيد اليزدي وأجاب ورددنا على جوابه. فإذن هذا الشاهد أيضا ودليل أيضا على أن المال يعود للميت، بدليل أنه هذا الذي حصل بالفسخ المال الذي رد بالفسخ تخرج منه الديون ووصايا الميت، فمعنى رجع إلى ملكه. ويشهد لهذا القول أيضا عدة نقوض على القول الأول، كان هذا أحدها مال الديان والوصايا، وإحنا ما استوعبنا كل المناقشات لكن النقوض كثيرة اعترف بها السيد اليزدي خلال المناقشات اللي حتى تكرر منه الاستدراك والاستثناء والتأمل والتراجع والتردد والعدول، وهذه كلها تضعف ذلك القول وتفرغه من محتواه. احنا لو استعرضنا كلام السيد كله والمناقشات اللي ذكرناها لكان رأيت يقول كلاما ثم يقول نعم يستدرك عنه، يقول كلاما ثم يقول إلا، يقول كلاما يقول فتأمل، يقول كلاما ثم يقول والإنصاف، هذه كلها تضعف القول. لأن هنا استدراك وهنا استثناء وهنا تأمل وهنا تردد أو هنا عدول وهنا تراجع، ماذا بقي من القول؟ فتشوف كلام سيد اليزدي مليء بهذه النعم وإلا وفيه تأمل ومقتضى الإنصاف ذلك، إلا إذا استثنينا هذا إذن كلها هذا معنى نقوض عليه. هذه لماذا يقول هذه الكلمات؟ معنى نقوض عليه. فلذا قلنا ويشهد لذلك عدة نقوض، هاي كانت في النقض والإبرام على السيد اليزدي، فلذلك كثر منه كما ذكرنا الاستدراك نعم الاستثناء إلا وفيه التأمر تراجع إلى آخره. وقلنا أيضا في بعض دروس السابقة أن سيد اليزدي اختار هذا القول المشهور وليس غريبا عنه، وفاقا للشيخ الأنصاري قدس سره في حاشيته على المكاسب. فالسيد كان مع شيخ الشريعة، يعني مو بقى معه، ولا طبعا هو أسبق من شيخ الشريعة وأكبر منه سنة، فرق حوالي 20 سنة بينهما يعني. إيه فسيد اليزدي في ذروة مرجعيته وشيخ الشريعة يعني مشروع مرجعية كما يقال، يعني ليس مرجعا لكن مشروع مرجعية. ويمكن تعلمون لدى التاريخ سنة واحدة شيخ الشريعة مرجعيته، سيد اليزدي 1337 توفى، مرجعية المن شيخ محمد تقي الشيرازي اللي انطلقت في مرجعية ثورة 20، سنة واحدة 1338 توفى شيخ محمد تقي الشيرازي صار شيخ الشريعة، سنة واحدة 1339. فإذن هو كان يومئذ مشروع مرجعية شيخ الشريعة، ليس مرجعا لكن سيد اليزدي كان في قمة مرجعيته في هذا النقاش. فإذن سيد اليزدي في تعليقته على المكاسب في شرحه للمكاسب كان أيضا متبني قول المشهور وقول شيخ الشريعة، هذا في جواب الاستفتاء عدل عنه ويذكر وسبب عدوله في بعض كلماته. فإذن هذا كان يعترف لإشكالات، قال إن لازم، هذا في حاشيتي على المكاسب، قال إن لازم القول بالرجوع إلى الوارث ابتداء، هذا اللي التزم به الآن هنا في جواب الاستفتاء في بحثنا، يقول يلزم إشكالات عليه. إن لازم القول بالرجوع إلى الوارث ابتداء اشتغال ذمة الوارث إلى آخر ما قال، فيرى إشكالا، إذا يرى إشكالا في أن تتبنى، لكن هنا في هذه المسألة يتصور حل الإشكال، أنه قد حل الإشكال، فلا مانع من أن نرجع إلى كلامنا السابق. لكن أيضا في نهاية كلامه قال فالإنصاف هي في شرح المكاسب. قال فالإنصاف أن يقال إذا قلنا أن المنتقل إلى الوارث ليس إلا التسلط على الحل، حل العقد هذا الذي يرثه الميت، أن مقتضاه رجوع العوض أو بدله إلى الميت، هذا هو قال مقتضى الإنصاف. إلى أن قال فالحق ما ذكره شيخنا المذكور الأنصاري من أن مقتضى الانحلال الرجوع إلى الميت كما في فسخ الأجنبي إلى آخر ما ذكره. فلن وكان في حاشيتي عن المكاسب، لا تنقل هذا في كلام طويل، لأن وقبل تعليقتي على المكاسب كان مخالفا لرأي المشهور، ثم عدل عنه ووافق الأنصاري والمشهور لأجل هذا الإشكال الذكرنا، ثم رجع إلى قوله الأول وخالف الأنصاري، يقول لأني حليت الإشكال هذا اللي أوجب عدولي. فالكلام على كم طويل، وإحنا قلنا هذا فرع يعني ليس مسألة مستقلة حتى نأخذ بكل شراشره هذا الذي يقوله. هنا أيضا بقي شيء، وهو أن بعض الأعلام المعاصرين حاول أن يصل إلى نتيجة شيخ الشريعة والمشهور، لكن من دون أن يمر بهذا مصب الخلاف ومحل النزاع. سليش ماذا؟ هل ما انحلت عنده يعني هاي محل النزاع؟ أنه ما هو المناط، ما هو المدار؟ هل ملاحظ يوم الفسخ لو حين الوفاة مثلا؟ هذا ما اللي قلنا محل النزاع بين شيخ الشريعة والسيد اليزدي. فإذا بعض الأعلام المعاصرين تشعر منه أراد أن يتلافى، ما يمر بهذا الطريق اللي هو نقطة النزاع والخلاف بين سيد، ويصل إلى النتيجة من غير هذا الطريق فقدمت تقريبا. هذه الفكرة إذن اللي نريد أن نقوله. وقرر بعض الأعلام المعاصرين في مجلة فقه للبيت عدد 48، قرر بعض الأعلام المعاصرين الاستدلال على هذا القول، قول شيخ الشريعة والمشهور، من دون المرور بعود المال إلى الميت ليتخلص من محل النزاع بين العالمين. هكذا فسرنا محاولته، لم يقله، قال دعنا ظله. ونحن نرى أن أصل هذه المنهجة للباحث وبناء المسألة على انتقال الثمن بالفسخ إلى الميت أو الوارث في غير محله، قال لا، ليس هذا هو محل النزاع ولا نريد أن ندخل فيه، بأنه هل المال بالفسخ يرجع إلى الميت أو إلى الوارث؟ إذا إلى الميت إذن هذا الذي يقوله شيخ الشريعة، وإذا إلى الوارث إذن الذي يقوله سيد اليزدي. يقول الله ما المفروض أن يصاغ البحث ويصور بهذه الطريقة، لأن الحكم بانتقال المال بالفسخ إلى الوارث بما هو وارث وقائم مقام الميت لا يمنع عن صدق التركة عليه وشمول أدلة التوريث له. يقول هذا الخلاف ما نحتاج أصلا ندخل بمال هذين العالمين، يرجع إلى الميت لا يرجع إلى الوارث، لا نجي بطريق آخر، نقول هذا المال الذي رجع بالفسخ ألا يصدق عنوان التركة عليه؟ ما دام يصدق عليه عنوان التركة إذن نتقاسمه ميراثا ويكون هو الملحوظ بالاستحقاق وعدمه. الراجع هل هو أرض تحرم الزوجة منه، ثمنين لا تحرم الزوجة منه. ليش؟ مو للخلاف الذي ذكره سيد اليزدي وشيخ الشريعة، أنه هل هذا يرجع إلى الميت ثم للورثة أو إلى الورثة، لا، خلونا نقعد ونتواصل، هذا الراجع يصدق عليه عنوان التركة لا لا؟ ما دام يصدق عليه عنوان التركة إذن يلحظ بنفسه هو وليس ب حالة الوفاة أو غيره. هذا إذن النقطة الجوهرية في كلامه. قال لأن الحكم شو بانتقال المال بالفسخ إلى الوارث القائم لا يمنع عن صدق التركة عليه وشمول أدلة التوريث له، كما لا يمنع عن تعلق حق الديان والوصايا بها، لأن عنوان التركة كما يصدق على المال الذي كان ملك الميت حين موته إلى آخر ما قال، لكن جوهر الفكرة مالته هو هذا. إذن يقول أنه يصدق عليه عنوان التركة، وما دام يصدق عليه عنوان التركة فإذن هذا يذهب ميراثا، إن كان نقد يذهب للجميع، وإن كان أرضا. قال فلا موجب في نهاية فقرته، قال فلا موجب لربطه، هذا في العدد 48 صفحة 34-35. يقول فلا موجب لربط المسألة بالمبنى المتنازع فيه بين العلمين، يعني حتى لو قلنا أن المال بالفسخ يرجع للوارث مباشرة، هذا ما يمنع من أن نعطي للزوجة إن كان ثمنا ونحرمها إن كانت أرضا. ليش؟ لصدق عنوان التركة عليه، والتركة إذن يطبق عليه قواعد. يقول فلا موجب لربط المسألة بالمبنى المتنازع فيه بين العلمين من رجوع الثمن بالفسخ إلى الوارث ابتداء أو إلى الميت أولا ثم منه إلى الوارث، لأن الرجوع إلى الوارث إنما يكون بما هو وارث للتركة. هذا إذن ملخص الفكرة التي قالها. أقول هذا ليس وجها آخر، لأن صدق عنوان التركة على المال المردود يسبقه صحة عودته إلى ملك الميت. هو ما معنى التركة يا سيدنا؟ ما معنى التركة؟ غير شيء يتركه الميت. فأنت إذا افترضت صدق عنوان التركة عليه، يعني مفترض قبل ذلك أنها ترجع إلى ملك الميت، يعني هو معنى التركة شيء تركه الميت خلفه. فما دام أنت تقول يصدق عليها تركة، إذن مسلم قبل ذلك أنها تعود إلى ملك الميت حتى يصدق عليها تركة، فهذا ليس وجها مستقل. هذا هو نفس كلام شيخ الشريعة، لأن التركة تعني ما تركه الميت، فالصحيح أنه تقريبا ضمن نفس الواجه وجه شيخ الشريعة. لا، وقد هم أكثر من ذلك، وقد ورد قبل ذلك في كلام شيخ الشريعة، لا هو أن ذاكر شيخ الشريعة هذا، بس ما ذاكر كوجه مستقل، لأنه يعلم فعلا ليس وجه مستقل، وهذا تعبير آخر عن وجه الذي قال شيخ الشريعة. قال قدس سره سطر ونص سطر، لكنه تستخرج منه وجه. قال قدس سره فالفسخ بماهيته وحقيقته يقتضي تبدل عنوان التركة، يعني الذي كان عنوانا للتركة قبل الفسخ أصبح شيئا آخر عنوان التركة بعد الفسخ. الفرد الذي كان ثمنا أصبح أرضا، تركة عنوانها عنوان التركة موجود، لكن كان فردها ثمنا أصبح فردها أرضا، أو كان فردها أرضا أصبح فردها ثمنا بالفسخ، فعنوان التركة قائم. هذا هو شيخ الشريعة، هو قال كلمة لكن ضمن كلماته طبعا، ما جعله وجها مستقلا. هذا في إبانة المختار صفحة 76. قال فالفسخ بماهيته وحقيقته مقتضى معنى الفسخ يقتضي تبدل عنوان التركة، يعني يبقى يصدق عنوان التركة لكن الفرد تبدل بالفسخ، رجع المال الأصلي وتلقفها منه طبعا العلم المعاصر ليؤسس تقريبه، لكنه ليس تقريبا مستقلا وإنما ورد في كلام. إذن بهذا ينتهي الفرع الثامن بفضل الله تبارك وتعالى. اختصرنا منه بعض المطالب، ما أردنا أن تبقى منه بقية إلى ما بعد العطلة بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق لأحياء شعائر أبي عبد الله الحسين إن شاء الله، ويجعلنا من أهلها. واقترحنا مقترحا احنا يمكن ذكر في بيان بالعنوان مالت قناة النعيم، أنه نجعل يوما من الأيام الأولى من العشرة من محرم، يعني احنا الأصحاب الحسين عليه السلام نخصص لهم كلهم أيام، مثل يوم السابع لأبي الفضل العباس، الثامن للقاسم، لو امتدينا ايضا الى مسلم بن عقيل باعتبار اول الشهداء بين يدي الحسين ويوم السادس لاصحاب الحسين. جيد التوزيع مبارك حتى نذكر جميع الشهداء بذلك. فلماذا لا نتمدد وانه الايام الثلاثه الاولى تقريبا ما مخصصه لشيء، نجعل يوما للامام الحسن الصبط عليه السلام، لانه الحسن الصبط تعلمون ولادته في شهر رمضان تقريبا، ما اقول الضيع بس مو ذاك الاحياء الذكر، واستشهاده في سبع صفات هم يذوب في الاربعينية والمشي والمراسيم، فكأن ذكره يعني. لكن نحن لا نفي بحق ابي محمد الحسن السبط المركب المجتبى له، فأقول إذن وله علق بقضية الحسين عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام بصلحه بحكمته كشف زيف دعاوى الأمويين، فمهد لثورة الإمام الحسين عليه السلام. لولا هذا الفضح الذي مارسه الإمام الحسن لسياسة الأمويين ولمظالمهم طيلة السنين لما كانت الثورة جاهزة بيد الإمام الحسين عليه السلام. فإذا نستطيع أن نقول أول الشهداء مو بين يدي الحسين على كل، الإمام الحسن هو إمام على الحسين عليه السلام، لكن مثل ما مسلم بن عقيل أول الشهداء شهداء كربلاء، لا نعتقد أن الشهادة ممتدة إلى الإمام الحسن عليه السلام، هو الذي مهد بثورة الحسين. فيحسن يعني بخطبائنا بأصحاب المواكب بأرباب العزاءات الحسينية يخصصوا يوما على الأقل، ولا يمكن أكثر يكون للإمام الحسن الصبط عليه السلام من الأيام التي لم تخصص بغير، يمكن يوم الثاني يوم الثالث ما مخصص لأحد، أو اليوم الأول على كل فخترة نضعه بين أيديكم. فيه بعض الوفاء للإمام الحسن ورفع بعض التقصير بحق الإمام الحسن وإدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بإحياء ذكر ريحانته، أول الريحانتين وأول السبطين وأول السيدين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.